حصريا على موقع نداء الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى الآل وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ووالدينا والحاضرين وعموم المسلمين. قال المصنف حفظه الله ورعاه وسدد على الحق خطاه: الأحكام الوضعية، وهي 10.
الحمد لله رب العالمين، به نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الأحكام الوضعية يعني التي وضعها الشارع، لا كما يفهم بعض الناس من أن المقصود بها يعني الأحكام الوضعية التي هي من وضع البشر، فالمراد هنا الأحكام الوضعية يعني التي وضعها الشارع من سبب أو شرط أو مانع كما يأتي، فهي 10. والفرق بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية من عدة وجوه، فمنها أن الأحكام التكليفية تختص بالمكلفين، يعني يجب على المكلف، يستحب للمكلف، يحرم على المكلف، يباح له، يعني للمكلف يكره له. فالأحكام التكليفية 5 هذه تختص بالمكلفين، أما الأحكام الوضعية فلا تختص بالمكلفين. فمثلا الصبي إذا كان له مال، أو المجنون إذا كان له مال فعليه الزكاة، في ماله الزكاة، هذا حكم وضعه الشارع. فمن كان ذا مال من المسلمين ولو كان غير مكلف فعليه في ماله الزكاة، تتعلق بالمال. ولذا قال عمر: اتجروا بمال اليتيم لا تأكله الصدقة. هذا فرق، فالحكم التكليفي يختص بالمكلفين، لكن الحكم الوضعي هذا لا يختص بالمكلف، بل حتى البهيمة إذا أتلفت فمن إتلافها ما فيه ضمان، بعض إتلافها فيه ضمان وبعض إتلافها لا ضمان فيه، فقد يكون في إتلافها الضمان. ومن الفروق أيضا أن الأحكام التكليفية تدخل تحت قدرة المكلف. الشارع أوجب علينا مثلا الصلاة، الصلاة في مقدورنا، المكلف يقدر على الصلاة، لكن الأحكام الوضعية لا يشترط أن تكون في قدرة المكلف. فمثلا زوال الشمس وغروب الشمس سبب للصلاة، زوالها سبب لصلاة الظهر وغروبها سبب لصلاة المغرب، هل هذا في قدرة المكلف؟ لا. ومن الفروق أيضا أن الأحكام التكليفية يشترط فيها علم المكلف بخلاف الأحكام الوضعية، ولذا يقع الطلاق وإن لم تعلم المرأة، يقع الطلاق وإن لم تكن المرأة تعلم، ويجب تجب عليك صلاة الظهر وإن لم تعلم بزوالها، تعلقت في ذمتك. إذن الأحكام التكليفية يشترط فيها علم المكلف دون الأحكام الوضعية. من الفروق أيضا أن الأحكام التكليفية أمر أو نهي، وعلى ذلك فالأحكام التكليفية تدخل في الجملة الطلبية، أمر، إما أمر أو نهي، فهي إنشاء، يعني جملة إنشائية، إما أمر وإما نهي، لكن الأحكام الوضعية خبر ليست إنشاء. يخبرنا الله جل وعلا أن الشمس إذا زالت فإن وقت صلاة الظهر يدخل، هذا خبر. إذن الأحكام الوضعية خبر، والأحكام التكليفية إنشاء. هذه من الفروق بين الأحكام التكليفية وبين الأحكام الوضعية. وقلنا إن الأحكام الوضعية هي من وضع الشارع وهي عشرة. نعم.
قال حفظه الله: الأول السبب، وهو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته.
هذا السبب، صلاة الظهر سببها زوال الشمس، يلزم من وجود زوال الشمس وجود الصلاة، ومن عدمه العدم. إذا لم تكن الشمس قد زالت فلا تجب صلاة الظهر. إذن السبب يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. إذا قلنا إن هذا الشيء سبب لهذا، فإذا وجد السبب وجد المسبب، وإذا عدم السبب انعدم المسبب. إذن السبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، يعني لا لأمر خارج وإنما لذاته. نعم.
قال حفظه الله: الثاني الشرط، وهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته.
هذا يسمى بالشرط، يلزم من وجوده الوجود، يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده لا وجود ولا عدم. إذن هذا فرق بينه وبين السبب. السبب إذا عدم انعدم المسبب، والشرط إذا انعدم انعدم المشروط. السبب إذا وجد وجد المسبب، لكن الشرط إذا وجد فلا يلزم أن يوجد المشروط. أوضح هذا بالمثال. الوضوء شرط للصلاة، فإذا وجد الوضوء فهل يلزم من ذلك وجود الصلاة؟ نعم لا. توضأ، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، فتوضأ هذا المسلم لا يلزم من ذلك أن يصلي، لا يلزم من ذلك وجوب الصلاة. لكن إذا صلى بلا وضوء فنقول إن الصلاة تبطل. لماذا؟ لأن الشرط قد انعدم. إذن إذا عدم الشرط عدم المشروط، لكن إذا وجد الشرط فلا يلزم من ذلك وجود المشروط ولا يلزم من ذلك عدمه. نعم.
أحسن الله إليك. قال حفظه الله: وهو نوعان، شرط صحة، وهو ما لا تصح العبادة أو العقد إلا به، وشرط وجوب، وهو ما لا تجب العبادة إلا به.
الشروط شروط صحة وشروط وجوب. مثال شروط الصحة العقل في الصلاة، فإذا صلى من لا عقل له فهل تصح صلاته؟ لا تصح. إذا صلى مثلا المجنون، أو صلى الصبي الذي لم يميز بعد، ابن مثلا 4 سنين أو 5 لم يميز، فنقول إن الصلاة لا تصح، لأن من شروط صحة الصلاة العقل. البيع له شروط، منها الرضا، وعلى ذلك فإذا باع المكره فهل يصح بيعه؟ لا يصح. هذه تسمى بشروط الصحة، شروط الصحة. وعلى ذلك فإذا انتفى الشرط لم يصح المشروط، لم يصح المشروط. إن كان صلاة يعني عبادة لم تصح هذه العبادة، وإن كان عقدا فكذلك، نقول هو عقد باطل. أما شروط الوجوب فإن ارتباطها ليس بالصحة، وإنما ارتباطها بالوجوب. فإذا صلى الصبي المميز ابن 7 سنين لم يبلغ بعد نقول إن صلاته تصح. هذا الصبي المميز الذي تم له 7 سنين إذا صلى لم يبلغ بعد، نقول إن صلاته تصح. لماذا؟ لأن البلوغ ليس شرط صحة لكنه شرط وجوب. فمن شروط وجوب الصلاة البلوغ. إذا اختل هذا الشرط هل تصح الصلاة؟ تصح، لكنها لا تجب. من شروط وجوب الحج البلوغ أيضا. فإذا حج الصبي فنقول إن حجه يصح، وإن كان لا يجزئه عن حجة الإسلام لكنه يصح، حجه يصح. المحرم هل هو شرط صحة للمرأة أم هو شرط وجوب؟ إن قلنا إن المحرم شرط صحة فإذا حجت المرأة بلا محرم لم يصح حجها، وإن قلنا إنه شرط وجوب صح حجها مع الإثم لسفرها بلا محرم، وهذا هو الصواب. فهو شرط وجوب، يعني لا يجب على المرأة الحج إلا بمحرم، فإن خالفت فحجت أجزأ حجها مع الإثم، لأنه ليس بشرط صحة وإنما هو شرط وجوب. نعم.
أحسن الله إليك. قال حفظه الله: الثالث المانع، وهو ما يلزم من وجوده العدم.
نعم، المانع هو الحكم الثالث من الأحكام الوضعية، يسمى بالمانع. المانع يلزم من وجوده العدم، كالحيض. الحيض إذا وجد ماذا يلزم من ذلك؟ يلزم انتفاء الصلاة، فنقول الحيض مانع من الصلاة. الدين في الأصح يمنع من الزكاة، فهو مانع من الزكاة في الأموال الظاهرة وفي الأموال الباطنة على الخلاف في هذه المسألة. الجهل، إذا كان الرجل جاهلا نشأ في بادية فنقول هذا مانع من المؤاخذة، والشيء لا يجب، لا يثبت حتى تتوفر شروطه وتنتفي موانعه. الشيء لا يلزم حتى تتوفر الشروط وتنتفي الموانع. فمثلا في التكفير عارض الجهل عذر في مسائل كالمسائل الخفية، مثلا لو أن رجل نشأ في بادية أو كان حديث عهد بإسلام فأنكر مثلا وجوب الحج، يظن أن الحج سنة لأنه ناشئ في بادية أو كان حديث عهد بإسلام، لا يكفر حتى يعرف، فالحكم لا يثبت حتى تتوفر شروطه وتنتفي موانعه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: الرابع الصحيح، وهو من العبادات ما برئت به الذمة وسقط به الطلب، ومن العقود ما ترتبت آثار فعله عليه.
نعم، عندما نقول إن هذه العبادة تصح، نقول هذه العبادة تصح، نقول صلاتك صحيحة، فماذا يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك أن الذمة قد برئت وأن الطلب قد سقط، يعني لا نطالبك أن تصلي ما دام أن الصلاة تصح، إذن ذمتك قد برئت والطلب قد سقط. وقعت هذه العبادة مجزئة، يعني هذا رجل صلى فسأل عن صلاته فقيل له إن صلاتك تصح، ماذا يعني هذا؟ يعني أن ذمته قد برئت وأنه لا يطالب بالصلاة مرة أخرى. العقود عندما نقول إن هذا العقد صحيح، مثلا هذا البيع صحيح، ماذا يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك، تترتب على ذلك آثاره، فنقول الثمن أصبح ملكا لمن؟ للبائع. والسلعة أصبحت ملكا لمن؟ للمشتري. كانت السلعة للبائع فالآن أصبحت للمشتري، وكان الثمن للمشتري الآن أصبح لمن؟ للبائع. إذن ترتبت آثار فعله عليه. نعم،
أحسن الله إليك. قال حفظه الله: الخامس، والباطل والفاسد ضده.
الباطل والفاسد ضد الصحيح، عندما يقول يقال هذا العقد باطل، أو هذا العقد فاسد، أو هذه الصلاة باطلة، أو هذه الصلاة فاسدة، ماذا يعني؟ يعني أن العبادة لا تبرأ بها الذمة ولا يسقط بها الطلب، عليك أن تعيدها. وإذا قلنا إن هذا العقد باطل أو فاسد فآثاره إذن لا تترتب عليه، آثاره لا تترتب عليه. إذا كان هذا أخذ الثمن نقول رد الثمن إلى صاحبه، إلى المشتري، لأن الآثار لم تترتب. والعلماء عندهم الباطل بمعنى الفاسد، إلا في النكاح يفرقون، يقول الباطل ما اتفق على تحريمه كنكاح المعتدة، والفاسد ما اختلف فيه كالنكاح بلا ولي. وأطال ابن اللحام في قواعده الكلام في هذه المسألة. إذن الفاسد والباطل بمعنى، لكنه من باب الاصطلاح يفرقون، وأيضا تترتب عندهم عند الفقهاء آثار على هذا، يعني وإن كان مثلا يعتقد الفساد فمثلا لا يقيمون عليه الحد في النكاح بلا ولي، لكن نكاح المعتدة يقام به الحد، إذا نكح معتدة وهو يعلم أنها معتدة فهذا سفاح. فالمقصود من ذلك أن الباطل بمعنى الفاسد إلا ما استثني، إلا ما استثني. نعم،
أحسن الله إليك. قال حفظه الله: السادس، العزيمة، هي الحكم الشرعي الثابت من غير نظر لعذر المكلف.
عندما يقال هذا عزيمة، فالعزيمة لم يلتفت فيها إلى العذر، لم يلتفت فيها إلى العذر، تسمى هذه عزيمة. مثلا تحريم بيع التمر بالرطب حتى يجف، عزيمة لم يلاحظ فيها عذر المكلف. الصلاة تماما أربعا هذه عزيمة لم يلاحظ فيها عذر المكلف. إذن الحكم الشرعي الثابت من غير نظر لعذر المكلف، يعني لم يلتفت فيه إلى عذر المكلف، هذا يسمى بالعزيمة. وأما الرخصة، نعم.
قال حفظه الله: السابع، الرخصة، هي الحكم الشرعي الذي نظر فيه إلى عذر المكلف مع بقاء علة الحكم.
هذا الذي يسمى بالرخصة، تسمع في عبارات الفقهاء أن هذا رخصة. ما المراد بالرخصة؟ الرخصة الحكم الشرعي الذي نظر فيه إلى عذر المكلف مع بقاء علة الحكم. الآن الميتة فيها الخبث، الخبث الذي يضر هو موجود فيها، لكنها أبيحت عند الضرورة، العلة باقية وهي هذا الخبث الذي يضر، فالعلة باقية، لكن لعذر المكلف لكونه في مسغبة ويخشى على نفسه الضرر فهو مضطر، جاز له أن يأكل الميتة مع أن العلة باقية، هذه تسمى رخصة. كذلك في العرايا يجوز بيع الرطب خرصا بالتمر للذي ليس عنده نقد يحتاج إلى أن يأكل الرطب في وقته فيعطي تمرا برطب مخروص. هذا قد لوحظ فيه عذر المكلف ولذا يسمى بالرخصة، يعني إذا لوحظ العذر عذر المكلف فهذا يسمى بالرخصة. الرخصة قد تكون مباحة وهو الأصل، لكن قد تستحب، فالأصل أن الرخصة مباحة لكن قد تستحب كالقصر عند الجمهور، وقد تجب كأكل الميتة للمضطر لينقذ نفسه من الهلك، لينقذ نفسه من الهلكة يجب عليه أن يأكل الميتة. إذن ما قيل فيه أنه رخصة قد يباح وهو الأصل، قد يكون مباحا وقد يكون مستحبا وقد يكون واجبا بحسب الدليل الدال على ذلك. نعم.
بسم الله عليكم. قال حفظه الله: الثامن الأداء هو فعل العبادة في وقتها.
هذا يسمى بالأداء، لما تقول أديت الصلاة يعني فعلت الصلاة في وقتها، فالأداء هو فعل العبادة في وقتها. نعم.
قال حفظه الله: التاسع الإعادة هي فعل العبادة مرة أخرى لخلل أو غيره.
الإعادة هي فعل العبادة مرة أخرى، يعني فعلها أولا لكن وجد فيها خلل فأمر أن يفعلها مرة أخرى في الوقت أو بعد الوقت. قد يكون صلى أمس أو قبل أسبوع صلاة فيها خلل يقتضي هذا الخلل البطلان، فنقول له صل، هذا يسمى بالإعادة. فالإعادة إذن هو فعل العبادة مرة أخرى في الوقت أو في أو بعده، يعني قد خرج الوقت لخلل في الأول. نعم.
قال حفظه الله: العاشر القضاء هو فعل العبادة بعد خروج وقتها.
القضاء هو فعل العبادة بعد خروج وقتها، فإذا نام مثلا عن صلاة حتى خرج وقتها فصلاها بعد خروج الوقت فهذا يسمى بالقضاء. يعني نام مثلا عن صلاة الظهر حتى دخل وقت العصر هذا يسمى بالقضاء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله ورعاه: الكلام هو اللفظ المفيد ومنه حقيقة ومجاز على قول.
نعم. الكلام هو اللفظ الذي يفيد فائدة يحسن السكوت عليها، كقولنا زيد قائم، هذا كلام يعني في فائدة يحسن السكوت عليها. وتقدم لكم أن الفقهاء يبحثون في دلالات، أن الأصوليين يعني في علم أصول الفقه يبحثون في دلالات الألفاظ، والآن شروع في دلالات الألفاظ. فالكلام هو اللفظ المفيد يعني فائدة يحسن السكوت عليها. نعم. منه ما هو حقيقة ومنه ما هو مجاز على قول كما يأتي إن شاء الله. نعم.
قال حفظه الله: فالحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له، وتنقسم إلى ثلاثة أقسام: الأولى حقيقة شرعية وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع، الثانية حقيقة عرفية وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف، الثالثة حقيقة لغوية وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة، وتتعين بحسب المتكلم، فمن أهل الشرع الشرعية بدون قرينة ثم العرفية ثم اللغوية.
نعم. الحقيقة ثلاثة أنواع: حقيقة لغوية وحقيقة عرفية وحقيقة شرعية. مثلا الرقبة حقيقتها في اللغة هذا العضو الذي يكون عليه الرأس، هذه الحقيقة اللغوية، لكن الحقيقة العرفية عندما يقال رقبة فماذا يراد بالرقبة؟ الأمة أو العبد؟ يقول عندي رقبة يعني عندي عبد أو أمة، فتحرير رقبة مؤمنة يعني فتحرير عبد أو أمة. الغائط في اللغة المكان المنخفض، وفي العرف هذا الخبث الذي يخرج من الدبر، هذه تسمى حقيقة عرفية. الدابة في اللغة ما يدب على الأرض، الذي يمشي على الأرض يدب عليها يسمى دابة في اللغة، وفي العرف ذوات الأربع. الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية قد تجمع فيقال حقيقة لغوية، والحقيقة الشرعية نوع مما يقال فيه الحقيقة الاصطلاحية. تجد في التعاريف يعرف لغة واصطلاحا، لغة تدخل فيه الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية، واصطلاحا عند أهل الشرع الحقيقة الشرعية، وعند غيرهم الحقيقة التي هي عندهم، عند النحاة لهم اصطلاح، سائر أهل الفنون لهم اصطلاحات. إذن أيها الإخوة، الحقائق عندنا حقيقة لغوية وحقيقة عرفية وحقيقة شرعية. أوضح هذا لكم بمثال. السفر له ثلاث حقائق، وكل حقيقة أخذ بها بعض العلماء في القصر في السفر. فحقيقة السفر في اللغة البروز، يقال خرجت المرأة سافرا، يعني قد أبرزت وجهها سافرة، يعني كاشفة لوجهها. السفور كما يقال يعني التبرج، بأن تكون سافرة تسفر عن وجهها وعن شعرها، فهذا هو السفور. إذن البروز، السفر يطلق في اللغة ويراد به البروز. فعندما تخرج من بلدك إلى مكان آخر بينه وبين بلدك صحراء، تكون قد برست، تقول أنا قد برست من البلد. كيف برزت؟ يعني أنك خرجت إلى موضع بينه وبين بلدك صحراء، يعني مسافة خالية من العمران وخالية من الخيام. أخذ بذلك أهل الظاهر، فقال أهل الظاهر السفر هو البروز من البلد، حتى ولو كان إلى صحراء، حتى ولو لم يكن بينه وبين بلده إلا نيل واحد. واضح؟ إذن أخذوا بالحقيقة اللغوية. الحقيقة العرفية في السفر أخذ بها شيخ الإسلام ابن تيمية، قال السفر حقيقته العرفية عند الذين خوطبوا به وهم العرب الذين نزل القرآن عليهم، هو الذي لا يكتفى فيه بالبروز، بل يكون مع البروز زمن يحتاج إلى زاد ومزاد. يقول العربي إذا قال سافرت، مثلا سافرت من مكة، لا يعني أنه برز فقط، ربما يأخذ بيد صاحبه ويمشون مسافة، لا يسمون هذا سفرا. ما الذي يسمونه سفرا؟ قال أن يكون فيه بروز، هذا أولا، وأن يكون فيه زمن يحتاج فيه إلى زاد ومزاد في العادة. فعندما يذهب ليحتطب ويعود مباشرة، يخرج يجمع حطب ويعود ليوقد ناره، لا يسمون هذا سفرا. يعني مثلا الصحراء التي فيها الحطب تبعد عنه مثلا كيلو، أو تبعد عنه كيلوان، يعني أكثر من كيلو، 3 كيلومترات أو 4 كيلومترات ذهب، وجمع الحطب وعاد ليوقد ناره، هذا لا يسمى سفرا. قال: لكن لو ذهب ليحتطب فمكث في ذلك المكان الذي يحتطب فيه زمنا يحتاج فيه إلى زاد ومزاد، يحتاج فيه إلى زاد ومزاد، يعني يحتاج إلى أن يأخذ طعامه ليتزود به، مثلا يريد أن يبيت ليلتين أو يبيت 3 ليال أو نحو ذلك، هذا يحتاج إلى زاد ومزاد. قد يكون في تلك البلد زاد، لكن في الأصل هو يحتاج فيه إلى زاد ومزاد. يقول: هذا هو السفر في عرف الذين نزل القرآن عليهم. فذهابهم إلى منى لينظروا إلى إبلهم أو إلى غنمهم فيعودوا في يومهم، يقول هذا ليس بسفر، لكن ذهابهم إلى منى من مكة ليمكثوا في منى فيبيتوا فيها كما يكون هذا في الحج، يقول هذا سفر. واضح؟ هذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، أخذ بالحقيقة العرفية. أما الجمهور فأخذوا بالحقيقة الشرعية، قالوا: السفر له حقيقة شرعية وهي المسافة، فأكثرهم يقولون 4 برد يعني نحو 80 كيلا. إذن منهم من أخذ بالحقيقة التي رأى أنها حقيقة شرعية، ومنهم من أخذ بالحقيقة العرفية، ومنهم من أخذ بالحقيقة اللغوية. وهنا ما الذي يقدم؟ يقدم الحقيقة الشرعية. فإذا سلمنا أن الشرع حدد للسفر مسافة لزمنا أن نأخذ بها، وهذه مسألة فيها خلاف كثير ليس الكلام فيها، لكن هنا من أجل يعني التمثيل. فأولا نأخذ بالحقيقة الشرعية، ثم نأخذ بالحقيقة العرفية، ثم بالحقيقة اللغوية. والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الحنيفي لم يحد، كما قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في منظومته: العرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الحنيفي لم يحد. فإذا لم يحدد لنا الشرع رجعنا إلى العرف، إن لم يكن هناك عرف نرجع إلى اللغة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة
بكسر العين. نعم.
والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة صارفة عن المعنى الأصلي،
هذا يسمى المجاز. المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له، لكن المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة. ما هي العلاقة؟ العلاقة هي التي تربط في ذهنك بين الحقيقة وبين المجاز، كالشجاعة. ما الذي يربط بين الرجل الشجاع وبين الأسد في ذهنك؟ هي الشجاعة. هذا الرابط يسمى بالعلاقة، يعني الذي يحضر في ذهنك فيربط بين ما يسمى حقيقة وبين ما يسمى مجازا، هذا يسمى بالعلاقة. قال: مع قرينة صارفة عن المعنى الأصلي. إذا قال قائل: رأيت أسدا يحمل سيفا، رأيت أسدا يحمل سيفا، ما المراد بالأسد هنا؟ الرجل الشجاع. ما هي العلاقة؟ الشجاعة. وما هي القرينة؟ يحمل سيفا، لأن الأسد لا يقال إنه يحمل سيفا، هذه تسمى بالقرينة التي تصرف. نعم.
قال حفظه الله: ومنعه طائفة في اللغة والقرآن وهو الصواب.
منع طائفة المجازة في اللغة، يعني في لغة العرب، وفي القرآن، وهو الصواب، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، واختاره ابن قيم ونصره، واختاره كذلك شيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله ونصره، وألف رسالة مفردة فيه، وهو قول الفارسي من أهل اللغة والإسرائيلي من أهل الأصول، وأنه ليس هناك ما يسمى بالمجاز. فإن قال قائل: فهل تمنعون من استعمال ما يسمونه مجازا؟ فتمنعون من استعمال اليد بمعنى النعمة؟ فنقول: لا، تطلق اليد ويراد بها النعمة، وتطلق اليد ويراد بها القدرة. هم يسمون هذا مجازا، والقائلون بالمنع يستعملونه ولا يسمونه مجازا. ماذا يسمونه؟ يسمونه حقيقة، يسمونه حقيقة. ولذا بعضهم أنكر على شيخ الإسلام، قال: شيخ الإسلام ابن تيمية يمنع المجاز، وهذه مؤلفاته ممتلئة باستعمال المجاز. فنقول له: إن شيخ الإسلام يستعمل المجاز، لكنه لا يسميه مجازا. ماذا يسميه؟ يسميه حقيقة. فإن قال: إذن الخلاف لفظي. الخلاف لفظي، أنتم تستعملونه كما نستعمله، لكن نحن نسميه مجازا وأنتم تسمونه حقيقة. فإذن الخلاف كما يقول لفظي. فنقول: لا، ليس الخلاف لفظيا، بل هو خلاف حقيقي. فنقول: الكلام الذي تسمونه مجازا نحن نسميه حقيقة، لأن السياق يدل عليه، وتسميتكم له بالمجاز فيها تزيين له وتغرير بالخروج عن الحقائق، في زخرف القول تزيين لباطله. فهم يسمون خروجهم عن الحقائق الذي هو لعب بالنصوص يسمونه بالمجاز، وهذا يفرح من قال به، لأنه يرى أنه استخدم عبارات بليغة وهو في الحقيقة قد لعب بالنصوص، وهذا يزين الباطل. فنقول له: ما تظنه، ما تقوله أنت، إنما هو لعب بالنصوص، لأنه يقول: أنا مجرد انتقلت من حقيقة القول إلى مجازه. نقول: لا، أنت قد انتقلت من حقيقة إلى حقيقة أخرى، كما لو فسرت اليد بالرجل، ولكما لو فسرت الأرض بالسماء. لأنك عندما تفسر الشيء بما تسميه مجازا من غير قرينة، هذا يسمى باللعب بالنصوص. واضح هذا؟ يعني عندما يقال: قطع القاضي يد السارق، قطع الحاكم يد السارق، فيأتي شخص ويقول: إن العرب يطلقون اليد على النعمة، وعلى ذلك فالحاكم فصله من وظيفته. ماذا نقول لهذا؟ نقول: هذا لعب، نعم، بالنصوص. تلاعبت أنت الآن بنص هذا القاضي، وسميت ما تقوله مجازا من أجل أن تغرر الناس به. وإذا اشتدوا عليك بالإنكار تقول: ماذا فعلت؟ أنا نقلتكم من حقيقة القول إلى مجازه، فلا يقتضي هذا الإنكار منكم. نقول: لا، هذا عبث ولعب. ولذا فليس الخلاف لفظيا، ليس الخلاف لفظيا. لكن لو قال مثلا: لفلان علي يد، فأنا أشكره عليها وأجازيه عليها، فنقول: اليد هنا هي النعمة الحقيقة. هنا نقول: هنا هي حقيقة في النعمة، لأن السياق يدل على ذلك. قول الله جل وعلا: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، إن فسرها بالنعمة أو القدرة قلنا هذا لعب بالنصوص وعبث بها. كما لو فسرتها بحقيقة أخرى. واضح ذلك؟ إذن ليس مقصود من منع من المجاز أنه لا يستعمله أو أنه لا يجيز استعمال ذلك، لا، مراده أن هذا حقيقة. ولذا وعليه فما سبق إلى الفهم من السياق فهو الحقيقة. عندما يأتي شخص ويتكلم ويكون في كلامه يد، فهل اليد هنا هي الجارحة أو اليد هنا هي النعمة أو القدرة؟ ننظر إلى سياق كلامه. لكن عندما تأتي الكلمة مفردة يد، نقول اليد تطلق ويراد بها الجارحة، وتطلق ويراد بها كذا، وتطلق ويراد بها كذا. لكن في سياق هذا الكلام السياق حدد لنا هذه الحقيقة، وأن المراد بذلك النعمة أو القدرة، أو أن المراد بها اليد الجارحة بحسب سياق كلامه. ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم. هناك أسئلة، يقول: هل هناك شرط صحة وشرط وجوب بنفس الوقت، وهل ينبني عليها شيء؟
بأن يكون الشيء شرط صحة ويكون شرط وجوب في نفس الوقت، لا، لكن قد يكون للمسألة شروط صحة ويكون لها شروط وجوب. فالحج مثلا من شروط صحته، من شروط صحة الحج مثلا الإسلام، ومن شروط وجوبه البلوغ، ومن شروط وجوبه المحرم، ومن شروط وجوبه الاستطاعة. هذه تسمى شروط وجوب. نعم.
أحسن الله عليك. يقول: الفاسد والباطل بمعنيان مختلفان في المعاملات عند الأحناف، وعند الحنابلة يفرقون في موضعين في الحج والنكاح.
نعم، في الحج وفي النكاح فقط. نعم.
يقول السؤال: فما سبب إعمال الحنابلة الفرق في هذين البابين دون بقية الأبواب؟ أفيدونا أفادكم الله.
هذا لأن هناك آثارا تترتب على ذلك كما تقدم، يعني مثل الحد كما ذكرت لكم، مثل الحد لا يقام على من نكح بلا ولي لكنه يعزر، لكن من نكح امرأة نكاحا باطلا كأن ينكح خامسة أو ينكح معتدة يعلم أنها في العدة، فهذا يقام عليه الحد. ويراجع كما ذكرت لكم كتاب ابن اللحام، يعني قواعد ابن اللحام، فقد أطال الكلام في هذا. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول: بينوا لنا حفظكم الله الفرق بين العزيمة والرخصة.
العزيمة كما ذكرت لكم يكون هناك حكم شرعي لم يلاحظ فيه العذر، تصلي الظهر أربعا لم يلاحظ إلى عذر المكلف، لكن القصر لوحظ فيه عذر المكلف وهو السفر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: في قوله تعالى: وسأل القرية، فهل القرية تسأل مع العلم أن المراد به أهل القرية؟ فماذا نسمي هذا الشيء؟
هذا كما ذكرت لكم، هم يسمونه مجاز ونحن نسميه حقيقة. واسأل القرية يعني واسأل أهلها، يعني نتفق وإياهم على أن القرية المراد سؤال أهلها، ليس المراد سؤال القرية يعني سؤال الجدران، يعني ليس هذا المقصود. نعم. لكن كما ذكرت لكم، هم عندما يتفننون بذكر هذه المجازات يهونون هذا الباطل، يهونون هذا الباطل الذي هو العبث بصفات الباري جل وعلا في تفسيرها. نعم. يعبثون بذلك بما يسمونه مجازا. نعم.
أحسن الله عليكم. نختم بهذا السؤال. تقول السائلة: ثم نساء يريدن أن يحضرن الدورة العلمية ولكن يمنعهن العذر، فهل يجوز لهن دخول المسجد لطلب العلم؟
نعم. الحمد لله، المرأة ليس لها أن تدخل المسجد وهي حائض، لكن تجلس في ساحة المسجد أو في مدخل المصلى، يعني مصلى النساء، ينبغي أن يجهز في المكان الذي هو أمام الباب، يعني يوضع له تكييف ويوضع مثلا فيه فراش حتى تجلس فيه النساء، يعني ما يدخلن إلى المسجد مثل الآن ساحات الحرم مثلا، الساحات هذه يجوز للحيض أن يمكثن فيها، الساحات التي خارج الأبواب. فإذا كان المصلى له باب وأمام هذا الباب مدخل، فيغطى هذا المدخل ويهيأ وتجلس فيه النساء الحيض، لأن الحائض تمنع من دخول المسجد لحديث وتعتزل الحيض المصلى. نعم.
أحسن الله إليك ونفعنا بعلمك وزادكم هدى وتقى، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.